لمتنا بشجاع. اخونا احمد كان عايز ياتي صراحه بس ما استطاع. جزاك الله خير استاذ احمد، نتشرف بك.
الحمد لله والصلاه والسلام على
ما عامه. شوفي انا اعتذر اليك ليس كذلك، لكن انا منشغل بالاخوه، فلو انا ناقشت الاخوه وناقشت الفيس وقتي هيؤكل، ومع ذلك سافعل. حاضر سافعل. رضي الله عنك، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القاضي أبو شجاع رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. فصل: الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل أو المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
رضي الله عنك يا مصطفى، أحسن الله عليك. نعم
تفضل. قال: ويتجنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء.
ممتاز. طب نقف خلاص، أنت رايح فين؟ أنت رايح ما تاخذ آخر الكتاب يا شيخ، انتهى الموضوع ما يهمكش. أنت تحسب أنها في هذا وأنا قبلت الاعتذار. طبعا الاخ لا ياتي يقول لك، يعني في اخ بيقول لك طب احنا هنفضل فين؟ التاسيس والتقسيط فين؟ وهنفكر مع كلمه، هنخلص الكتاب امتى؟
احنا خلصنا كتب كتيره.
الذي يتعجل في انتهاء الكتاب له عجله في امر اخر، وهذا المقرب لن يصل اليه. عند اعتراه اعتراه لا يفقه، اعتراه لا يفقه، هو ما يعرف. الذي لا يعرف قيمه العلم لابد ان يتعجله. الذي يريد ان يتقن العلم فاهمني لا يتعجله، والذي يريد مقرب آخر خلف العلم يتعجله، وإذا تعجله لن يصل إليه بشيء. وإلا فيعني سأنقل لكم بعض الطلبة كتبوا كلام على مسألة الدروس فضلان اللي فعلها. يعني ناس أصلا أيضا، يعني في ناس بلغت 53 سنة 54 سنة وهم بيطلبوا العلم، فقالوا كلاما على المجالس. يعني أنا ممكن أذوب وأنصهر أو أتعالى، لكن أنا سمعت فوق ذلك فوقه مراتب، والحمد لله، لأن الله تعالى أراني أنني نملة تسير أمام جبل تريد أن تصعد فيه. فكل ده مش داخل رأسي، كل ما بس بتسمعه أذني وتراه عيني لا داخل. لكن صراحة أعجبني بعض التعبيرات العلمية في هذا الباب على مجالس التأصيل. ما هو أصلا الطالب العلم هيجلس فيفهم ويعقل أين التأصيل العلمي من غيره في هذا الباب. لكن كلما كان الرجل هو ما زال على 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 قمة الورق، ما تريده إلا في أصله أنه سيسقط سريعا. فالتأصيل مهم جدا في هذا الباب. نسأل الله أن يثبتنا معكم على الحق ويثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. رضي الله عنك يا شيخ عاطف، أنت أيضا أم تعتني وأنت في الشارع، وأنا أهيب بك ألا تسبح، فقط تسمع دون أن تسبح. رضي الله عنك يا شيخ عاطف، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. طيب هنا يقول فصل: والاستنجاء واجب من البول والغائط، وقد انتهينا منه وتكلمنا عن المعتاد والنادر وشرحناه شرحا يعني مفصلا، ولا ما حصل؟
حصل.
لا 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 اريد. نعم
حضرتك رسمت، حضرتك قلت هتبين الرسمه يعني هتشرح يعني.
لا شرحتها.
طب اسمح حضرتك كتبته في البيت واحنا
نقدر
نكتبه على الكمبيوتر.
هم بيكتبوه والساكت الناطق بنتو بيكتبه. كتبته ولا ما كتبتوش؟
بس
الدرس اللي فات بقى خلاص كان مكتوب، بس لسه ما كتبوش، يعني كاتبه كتير وما لسه ما كتبوش على
الكمبيوتر. طب الرسمه اهم حاجه، انت كنت بتبعت الرسمه لهم.
ماشي بس شيخنا ديت حضرتك انت شرحها يعني ثق
فيه. اثق فيك؟ طيب ارسمها. تعال ارسمها. أنا دلوقتي الآن سأتكلم في أمر بعد ما أرسمها أبين لكم ذلك، والله شرحتها لكن باختضاب، أنا متذكر. أيوه باختضاب. أيوه نعم. فأنا متذكر يعني، وتكلمت على الفرق بين النادر وبين المعتاد وكيف يلحق هذا بذاك، وتكلمنا حتى تعجبوا بأن المذي والود داخل في النادر ليس في المعتاد، صح ولا لا؟ وقلنا بأن هذا الذي يستوجب فيه القولان أنه يستوجب استنجاء أو يستوجب حجارة، صحيح؟ في هذا الباب. نعم احنا قلنا في وجهان في مسألة النادر. الأمر سير، الأمر يسير. أقوم لك. طب نؤسس لمسألة أخرى وبعدين نأتي إلى هذا، أفضل ولا لا؟ طيب نؤسس لمسألة مهمة جدا. قال والاستنجاء واجب من البول والغائط، وقلنا هذا خلافا للحنفية، وتكلمنا على الوجوب وأتينا بالأدلة على الوجوب، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وقلنا أن الاستدلال في هذا الحديث بإيش؟ بإيش؟ بالمفهوم. ممتاز، الاستدلال بالمفهوم. نقول تجزئ منطوق، يبقى مفهوم المخالفة إلا ما يأتي بالأحجار فهي لا تجزئ. وقلنا ولما عندنا أيضا دليل أصرح من ذلك على الوجوب، ما هو؟ لكم ما تذكرش؟ هناك دليل أوضح من ذلك على الوجوب، وش هو؟ لا لا هذه معناها الإخوة ما تراجعش، هذه من حيث النظر هنتكلم على ها. لا ايوه قل قل حديث من اوله، ان ابن مسعود رضي الله عنه ارضاه قال بعثني رسول الله فقال ائتني باحجار ثلاثه، وهذا امر وظهر امر ايش؟ الوجوب. ولذلك لما قال فأتيت بحجرين وروسة فألقى الروسة وقال أنا أنت تؤذيني بعدم المجيء والتأخير، دي بداية الكلام، وبعدين نسمع بقى من حضرتك. هتقول لي بسبح شعرك، أنت جاي أنت حاطط شعرك تحت الشتاء؟
لا شيخ كريم بس.
شوف بشام بالله لي ما تأخرت،
ولكن كره الله من بعثه.
لا لا استغفر الله استغفر الله. لا لا لا
الدخله كده خلاص، لا 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 لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلاص نخليها في طيات الكلام. تفضل مكانك، علاقات تسعدنا هنا.
تفضل مكانك
هنا. ورجل طلق لك الكرسي وهو من حقه هو. ف رضي الله عنك. طيب فقال ابغني احجارا ثلاثه عمر، فلما قال فاتيت بحجرين وروثة فالقى الروثة وقال أبغني ثالثا، وهذا أيضا أمر. نعم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بيانا لإيش؟ للواجب، وما جاء بيانا للواجب فهو واجب. نعم. وفي قوله من البول والغائط حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وكنت أخرج معي الإداوة من الماء والعنزة أنا وغلام. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الماء والعنزة، كان يركزها لأمرين. الأمر الأول أن يستر نفسه بثوبه ليقضي حاجته، وأيضا عندما يصلي يركزها سترة كما قال البخاري، هذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يركز العنزة سترة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، جزاكم الله الفردوس الأعلى. أنا أردت أن يعني حتى تتكامل أردت أن أوقف الكلام على الآن هذه المسألة. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والدارقطني وابن ماجه بإسناد صحيح. وقوله من البول والغائط يؤخذ منه أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، لا يجب الاستنجاء من الريح، بل قل لا يجب ولا يستحب ولا يباح، بل قل لا يجب ولا يستحب ولا يباح، لأنه قد نقف عند قول الشارح لا يجب ونقول قد يستحب، ما دمنا قلنا لا يجب قد يستحب، صحيح ولا لا؟ احنا فرقنا بان اذا كان الريح في رطوبه او غير رطوبه فقد يقال باستخدام بالاستنجاء عند الرطوبه لانها يكون فيها شك على وجود، مع ان ايضا طرق الشك لا يوجب شيئا، طرق الشك لا يوجب شيئا، اذ اليقين لا يزول الا بيقين، ما يزول بالشك بحال من الاحوال، مفهوم؟ وطرو الشك لا يؤثر حكما في سلبا في ما كان يقينا، اليقين على الطهاره، اليقين ان الريح لا يعني ليس فيها ثمة شيء يعني يستوجب الاستنجاء. فإذا شك بالرطوبة نقول له هذا طرو الشك أيضا لا يلزمك أو لا يلزمك أن تأتي بالاستنجاء. مفهوم الكلام؟ فنقول هنا قال الأصحاب لا يستحب، وقال الجرجاني إنه مكروه. أردت الآن أن, 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 أن تأتيني بأدلة الاختلاف هنا في هذا الباب. لا يستحب، مكروه، وش الفرق بينهما؟ أنتم لابد أن تدققوا في كلام العلماء أيضا. أنا سأقول لكم شيء، مع أننا نشدد جدا ونقول ونحن لا نأخذ بكلام العلماء إلا بدليل، وكلام العلماء ليس دليلا بل يستدل لهم ولا يستدل به، لكن لابد أن تعلم أنه ما من عالم نبيل إلا وله ركيزة دليل على ما يقول، سواء كانت أثرية أو كانت نظرية. في حد فهم شيء ولا أنا ولا تعالى لي عايز سامك كده ليه ما تاخرت؟ بص انت عارف
والله كنت في البلد عشان نفسي جاي حالا والله
معلش. وانت عمده؟
ايوه
جيت بزي العمده وضع عليك الشمائل. تشوف محمد حجر قلبه هيقف عشانك، قال الله اكبر، خاف ان انا اشد عليه. بس انا لما وجدت العمده قلت انا امرت ان انزل الناس منازلها. على الكرسي يا عمده، على الكرسي يا عمده.
العمده مش عشان
وش؟ بيشحن الآن خلاص، بيشحن، هو كان ضعيف كان هيتمسح الآن، جزاك الله خير. فهنا أنا أريد الفرق. سعيد الأوجه في المذهب قال الأصحاب لا يستحب، طيب بل قال جرجاني إنه مكروه. طبعا دعنا بقى من قول الشيخ ناصر أنه بدعة، ده هنتكلم بقى لأنه مسرح الكلام هنا في هذا الباب. لكن هنا قال الأصحاب لا يستحب، قال جرجاني إنه مكروه، فكيف نجمع بين قولهما في هذا الباب؟ لا يستحب
يعني خلاف الأولى،
والمكروه كيف نجمع بينهما هنا الآن؟
في وجهين
ده، في ثلاث وجوه، ليس على وجهين.
شيخنا ممكن يقول يجمع بينهم، يقول الاثنين على التساوي عند من قال ان ترك المستحب مكروه. الامر الثاني خلاص كده او الثاني ولا
هو طبعا اصلا حق الترتيب الذي قاله سعيد هو الاصح، ان ترك المستحب خلاف الاولى. لكن هناك ما يعني من يقول بان ترك المستحب مكروه على اساس انه ترك، قال والله لا ازيد على ذلك ولم يكن مكروها. والنسان قال افلح ان صدق، دخل الجنه، او قال من اراد ان ينظر رجل اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل. والحق ان نقول هناك وجهان، وجه قال لا يستحب، ومعنى انه لا يستحب قد نقول انه ايش؟ مباح، وهو خلاف الاولى. وهذا ضعف في المذهب، يعني لو كان اقول ضعف في القول لا ضعف في المذهب. ضعف، ومن قال مكروه هو اقرب الاقوال، من قال مكروه هو اقرب الاقوال. لكن انا اريد التدليل على الكراهه، هذا الذي اريده. يعني احنا قلنا طالب العلم الان بينظر في المسائل ليمحص النظر في دليل القوم، وش الدلاله على الكراهه؟ ما ياتيني محمد عنتر ويقول لي وقد استحبه بعض العلماء، وما استحى من نفسه ان يقول بذلك، ليعلم انه ما ياتيني اقول مستحب وهو يخالف اصل مذهبه واصل امامه الذي قال من استحسن فقد شرع. ها، من باب حسن الظن بالعلماء يشرعون؟
لا،
لا لا، كلامه ليس كذلك. قال نعم ليس عليه دليل، وقال العلماء ليس عليه دليل، وقد استحبه بعض علماء المذهب. السياق واضح يا أستاذ سعيد، لا تدخل وتذهب وتجيء معنا. فإذا هندلل الكراهة هنا، وش الدلالة على الكراهة؟
لم يفعله
ما يأمر به، وهذا معناه انه هينزل في حيز البدعه كما سنبين في هذا الباب. قد نقول في ادله كثيره على الكراهه، منها اولا قول سلم فمن زاد واستزاد فقد تعدى وظلم، فقد اساء وتعدى وظلم، وهذا زاد. ومنها ايضا انه سبيل للوسوسه، فتكون الكراهه هنا على ما سيدور نفسه بسأله. سبيل للوسوسه، مفهوم هذا ولا مش مفهوم؟ سبيل للوسوسه، وفيها التكلف، وقد قال الله تعالى امن النبي يقول وما انا من المتكلفين، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ثم قال شيخ نصر، وشيخ نصر وابو الفتح نصر بن ابراهيم بن نصر المعروف بن ابي الحافظ المشهور بالشيخ نصر، الشيخ نصر يقول بدعة ويأثم صاحبها. نقل
المكروه في المذهب
هو نفس المصطلح عليه في المكروه الترك اولى.
وطبعا هو المكروه الذي لا يأثم فاعله ويساب تاركه. وقال النووي في شرح المهذب: اما قوله بعدما نقل قول الشيخ نصر اما قوله بدعه فصحيح، ممتاز ده اقراره الان، اما قوله بدعه فصحيح، واما الاسم فلا الا ان يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه. هذا يحير الناس عندما يقرؤون او يسمعون للنووي انه يقول ذلك. قال: اما البدعه فنعم ولا يأثم. وهذا لا يمكن ان يحمل في كلام النووي على عدم التأثيم في الكلام إلا أنك لابد أن تأتي بوجه علمي أصولي أنه لا تلازم بين البدعة وبين الاسم، ليست ثمة ملازمة، قد يكون الانفكاك من وجه. هذا اللي تعتدل النووي. نعم
الجهل.
إيه؟
حضرتك سألت سؤال فبرضه بقول لك الجهل لا تلازم بين البدعة والاسم، حضرتك قلت لا تلازم بين البدعة والاسم، فبقول لحضرتك الجهل
ما يهم انت تريد الاعذار، دعك بس الان خلينا بس مساله ممتاز. فنقول الان معنى ذلك انه لا تلازم بين الاثم وبين البدعه، فاما سنحملها حتى نبين ما نحمل عليه كلام النووي في هذا الباب، لان هو النووي ما اتى بالعذر. يعني لو قلنا انه لا تلازم بين البدعه والاثم باعذار مانعه من الاثم، فالاعذار المانعه من الاثم انا اقول الجهل بالحكم، وهذا الكلام ليس على الجهل بالحكم حال الأحوال. ده هو الآن النووي قال إن العلة والتعليل في الاسم أن يعتقد وجوبه، فقط العلة بالاسم أن يكون مبتدع ويأثم أن يعتقد وجوبه فقط، هو قال بذلك، هو قال إلا أن يعتقد وجوبه مع علمي بعدمه. ده كمان مش كده بس، يعتقد وجوبه، فإن كان يعتقد وجوبه على خلاف الأصل يعني جهلا منه لا يأثم، لا يؤثمه لأنه يعتقد وجوبه، لكنه يقول يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه، ده معناه أنه أصلا ده ممكن يكفر مش يبتدع. ده لو وقفنا مع هذا القول حللوه جيدا، وش اللي يحدث؟ يعتقد وجوبه، هو يعتقد وجوبه مع علمه بأن الأثر جاء بعدمه، فكيف يخالف النبي جهارا هنا في هذا الباب؟ ونقول البدعة ده ممكن تكون البدعة هنا تصل للكفر في هذا الباب، مفهوم؟ لكن نحن الحق في هذه المسألة عشان يكون في روية في النظر، هو بيقول بذلك هو في تأسيس عندنا في المذهب على مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة، مفهوم؟ وقد يكون هذا الباب حسن، وحسنه في إيش؟ في وجه ما قاله بعض العلماء في مسألة الرطوبة أو الشك في الرطوبة، لأنه أصلا البعض يقول ابن الرفع قال إذا كان المحل رطبا ينبغي أن يجيء في وجوب الاستنجاء منه خلاف. ده إذا قلنا إن الوجوب فيه خلاف يبقى الاستحباب متفق عليه، مفهوم هذا الكلام؟ وهكذا ابن رفع على مسألة الرطوبة، حملها على الرطوبة بناء على نجاسة الدخان، النجاسة كما قيل في مثل تنجيس الثوب الذي يصيبه وهو رطب، ثم قال وقد يجاب أن بأنه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار. فالصحيح أن نقول هنا التأسيس في هذه المسألة عندما نقول الشيخ نصر يقول مبتدع ويأثم، نحن نقول في التأصيل العام البدعة ملازمة للإثم، فيها جرأة على الله وجرأة على الرسول، ولو قلت مستحسن لأنه لا يبتدع إلا بعبادة والعبادة منه في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو من أحدث في ديننا هذا ما ليس وهذا منه. أدل الأدلة في الرد على هذا على هذه الشبهة إيش؟
كل
بدعة أنا أريد كتاب أولا في السنة. لا أتكلم على مسألة عبادة، عبادة ومع ذلك يأثم بها صاحبها. خلاص. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ورهبانية، تعبد مش تعبد. لما مر عمر الخطاب وراه قائما يصلي وبكى، وماذا قال عمر؟ قرأ قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى نارا حامية. فهنا قال الله تعالى ورهبانات ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا، يعني لكن هذا استثناء منقطع، لكن ابتغاء رضوان الله، يبقى مش ممكن يكون ابتغاء رضوان الله إلا أن تكون عبادة. ومع ذلك رفضها الله جل في علاه، ردها الله جل في علاه. والأمر الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل نص في العموم، ومن أراد أن يفصل أو لا يأخذ بالتعميم فلا بد عليه أن يعمل إيه؟ يأتينا بالقرينة المخصص. كل نص في العموم قال كل بدعة ضلالة. وجاء عن ابن عمر موقوفا كل بدعة ضلالة وروراها الناس. طب الشافعي قال حسن بدعة حسن بدعة سيئة. سيب بالعز بن عبد السلام الآن الشافعي أم ابن عمر من يقدم؟ والله أنا نريد إجابة. سعيد يا صاحب المذهبية الكبرى تعالي تعالي. السؤال مش محتاج إجابة الآن. دبلوماسية شرع خوفه الآن تتلألأ في السماء. صاحب ولا الشافعي؟ هو هذا. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال كل بدعة لو رأى الناس حسنة فهي ضلالة. وابن مسعود جاء بها عمليا عندما رأى سبح مئة كبر مئة هلل مئة في أحد يشك أن هذه طاعة؟ تسبيح تحميد تكبير تهليل. فقال ابن مسعود قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله. والأخ يقول لي قد استحبه بعض علماء المذهب. نعم يا فقيه استحب هذا الفقه الذي تتعلمه أن بعض علماء المذهب يستحبون حكما شرعيا لابد له من توقيف. فتقول لي بعض علماء المذهب استحبوه. وطبعا بعض علماء المذهب استحبوا الرحلة وشد الرحل إلى قبر الشافعي. وبعض علماء المذهب قد استحبوا التوسل من تحت لتحت فيكون التوسل يحدث في الوجه. يا شيخ سعيد خد بقى عندك جر إلى انتهاء المسألة على تضيع توحيد الإلهية كليتها بسبب الدعاء المذهبية المزعومة. إن كانت مذهبية حقة فلابد أن تعتدل وتستوي. ولذلك ولد منصف خرج وين محمد عاطف ما قال من هو قال لي إن في ولد حنبلي طالع قال لهم أنتوا هتقعدوا تقولوا مذهب ولا مذهب الحنبلي. طبعا الحنابلة بيقولون كذا في العقيدة ليش ما تقولون لو أنتم حقا بتتمذهبون لما 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 تركتم قولهم في العقيدة؟ إلزام إلزام. مش أنت بتقول لي أنت وثقتني أرجح قول ما تقول بقى في شهر وأقول لك قال رسول الله تقول لي وعلماؤنا أعلم بهذا الحديث منك وأنت ترجح ونأخذ ترجيح علماءنا بجانب يقال. طب ما تأخذ منه في ترجيح علماءنا في العقيدة لما لا تأخذ؟ يبقى لزاما لابد تكون مبتدع ضال لابد وتأخذ بإيش وتأخذ بمثل هذه الشرذمة التي تضيع العقيدة تذهب وتتميع. لذلك حتى الفقه الآن لما يقول بدعة لا أثم بها أنت تستغرب من النووي. قل لي بقى أنت جاهل هقول لك نعم أنا جاهل. عمق النظر أيها الغواص وأتيني بمعادل للإمام النووي غير أن تقول على البدعة الحسنة والبدعة السيئة. ممكن يكون وجود
أقوال أخرى ما تقولش
أن الأمر بدعة. أنا أتكلم على أنه النووي أقر. لا أنا كده دلوقتي النووي أقر قال هي بدعة وقال بقوله بدعة فصحيح ولا أثم. ما هو كيف ذلك؟ هو قال بدعة. وما معنى البدعة سنتكلم عنها الآن؟ ما معنى البدعة؟ ما البدعة لابد تلازم الاسم يا رجل. البدعة معناها أنك تخالف السنة جهارا. إلا أن تأتيني وتقول لي بالبدعة حسنة والسيئة وأنا بكسر لك فيها الآن. فقال ابن مسعود قال صبرا ها؟
الاسم
للجهل وفعل البدعه. ما خلاص ما ده عذر بقى احنا هم ما بيتكلمش. لو كده كان بين يا جماعه انتوا مش فاهمين حاجه في الامر. بص يا شيخ هشام انت ما سمعتش الكلمه الاخيره انا لعلي ما قراتهاش. ايش قال؟ الا شوف الاسم اهو الا ان يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه فقط هنا ياثم. فهو خلاص علل يعني قال لك ياثم في هذه الحاله في غير هذه الحالات لا ياثم. وهذا هذه مشكله اخرى انت فاهم. عامه احنا نقول الان تاسيس البدعه في هذا الباب ابن مسعود عندما يقول انتم مفتتح باب انتم على مله اهدى من مله رسول الله او مفتتح باب ضلاله وهو ده زياده الخير خيرات صحيح. فقالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا خير. وش قال؟ وكم من مريد للخير لم ماشي في طريق حيدة. جاء ابن المسيب ولا نعم ما قال ابن المسيب. طبعا كان سالم يرد على ابيه لما ابوه قال ابيت بالقطران اولى من اتطيب عند اغتسال يعني عند الاحرام اتطيب محرما. فقال امرنا الله باتباع النبي لا باتباع ابي سالم. وقال والسنه الزم والسنه اتبع. جاء رجل لسعيد بن المسيب قال يا ابن المسيب انت تنهاني عن الصلاه بعد العصر او يعذبني ربي وانا اسجد له يعني على صلاه نصليها له؟ وش قال له؟ شوف الفقه الدقيق والعلم. قال يا بني لن يعذبك على العبادة ولكن سيعذبك على مخالفة. خد بقى فاصل الخطاب. قام رجل فقال إني أقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا. وهذه كلها من أجل إيش؟ التبتل للعبادة المشروعة الأصيلة. قيام الليل مشروع، الصيام مشروع، عدم الزواج للخلو بالعبادة مشروع، أن يتعبد لله فعلا، صحيح ولا لا؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا نستطيع أن نقول البدعة هي مخالفة السنة. هذا الحديث جمع ابن تيمية جمعا طيبا جدا حتى يقول البدعة مخالفة السنة بدعة. يبقى أنت كل ما تأتيني بأي عبادة ماذا سأفعل؟ سأقول لك أذني تنتظر، أذني تنتظر، الموالد أذني تنتظر. طيب هو بيقول لا مش عبادة، شوف 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 الضلال المبين. يقول مش عبادة، يقول لك ونحن نجمع الناس على السيرة ونذكر لهم هجرة النبي ونذكر لهم أخلاق النبي مع أهل مكة. وش اسمه هذا؟ عبادة ولا مش عبادة؟ تعبد بتأسف النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل، صح ولا لا؟ وعيد الأم يقول لك وهي عادة والمتنطعون يقولون عبادة. طب ممتاز، أنا خدت الرجل نفسه شددت عليه طبعا، أنا يعني كنت حاد جدا حتى قالوا سمعوه قالوا ده بيشتمك، قال لهم أعرف فهم؟ لكن أنا قلت له الآن عندما يأتي بالهدية لأمي ماذا يسميها؟ قال يسميها برا. قلت له البر في الدين اسمه إيش؟ البر في الدين ما اسمه؟ عبادة ولا مش عبادة؟ فتراهم عور، عور في الفهم وعور حتى في مسألة الانتقاد، عور لأنه في ضعف علمي. المسألة كلها أبواق، أقماع في الأذن وأبواق. وهو طبعا نفسه هو بيجلس يقول لك نحن نجعلك مقلدا أولا لأنك لا تفهم، أنت غبي، غباءك مستحكم، ستعرف الفأر كيف يسير بالتعرج، وبعد كده بعد ما نراك مع الفأر ظاهرا في الفهم ندخلك على القط، وبعد القط ندخلك، فهمت؟ لأن أنت ما بتفهم لابد أن تكون مقلدا، يريد يجرك أولا كالماعز. ولما هذا؟ وإن كان مقلدا كما تقول وأنت مقلد لما تجلس تدرس؟ لما تجلس تدرس؟ ما انت مقلد لما تجلس تدرس؟ مفهوم؟ وبعدين الشبهة التي معاه يقول لك طب انا اقلد الشافعي ولا اقلد الشيخ فلان؟ لا يا ابني، انت لا تقلد الشافعي ولا تقلد الشيخ فلان، انت تتمتع بالتمسك بايش؟ بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وشفته نافح ومحمد عنتر ده هو قال لاخ ايضا قال له هذا تراثنا، ده اشتغل مع الطار الاخر بقى في هذا الباب، وقال وهذا التراث بقى بيتكلم مع جهله بالتراث. والمسألة لا ليست كذلك، المسألة على السنة نحتدي. ولذلك أنت ترى وجوه المذاهب، أنا بفضل الله في علاه في شرح المهذب رجعوا للربع العبادات 40 مسألة كاملة مخالفين فيها إيش؟ المعتمد في المذهب، وكلها موجودة في وجوه المذهب، ما خرجت عن الشافعية، ما خرجت بترجيح المذني في وجوه في المذهب. وموافق السنة هو الألزم، هو الأتبع، هو الأصح، هو الذي نأخذ به. فهنا الإمام النووي نفسه نحن نحاكم النووي على 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 ما يفعل هو النووي. النووي ماذا قال عندما 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 قال على مسألة الوضوء من إبل من من لحوم الإبل؟ قال وأسعدهم بالدليل من قال الوضوء منه، وخرج عن المذهب بذلك ورجح أن الوضوء من لحوم الإبل هو الصحيح. فنحن نقول الآن البدعة كل ما خالف السنة فهو بدعة. وأيضا يقال في البدعة هي 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 طريقة في الدين مخترعة، في الدين مش في الدنيا. يعني بقى ما طبعا التلفزيونات ما شغال علينا القلة هذا حرام لأنه ليس زيرا، والثلاجة حرام فاهم، والطائرة حرام، والكل حرام يا ابن الحلال، تتهموننا بما ليس فينا، وهذا حرام، والزهرية حرام، والنظر إلى طب النظارة حرام أيضا. طيب وكتابة عقد الزواج حرام، كل ده ما كانش موجود، صحيح ولا لا؟ كل هذا غير موجود، والقائمة اللي بتكتب حرام ده أنفع شيء للأزواج، القائمة اللي بتكتب على الأزواج حرام. يعني هذه المسألة أعجب من العجب. قال طريقة في الدين، في الدين لا في الدنيا، طريقة في الدين مخترعة. ومخترعة هنا قف عندها لأنها ليس لها أثر ثابت سابق، يبقى هي شيء مستجد. مخترعة نعم، يضاهى بها وش بقى يضاهى بها الشرعية؟ أن هنا أنها تواكب الشرع، توافق الشرع، وهذا كله عشان يغربل لك الإيه؟ لا البدعة الإضافية، البدعة اللي هي منه، اللي هي منه. نعم يضع بها الشرع يقصد بالسلوك عليها ها مبالغة التعبد لا مبالغة قال أقوم ولا أنام أصوم وأفطر، قال ليس سنتي أقوم وأفطر أقوم وأنام وأصوم وأفطر، هذه سنتي فمن رغب سنتي فليس منه. فالحاصل أن نقول أصلا لا يصح أن يقال يعني أن البدعة تقسم إلى خمسة، أو أن المبتدع يقول هناك بدعة حسنة وبدعة وبدعة سيئة، هذا لا يمكن أن يكون في الدين بحال من الأحوال. شوف أبو البراء ضرب كلمة أنا ما ليش دعوة بها، لكن هو أبو البراء ده أنا مسميه ذئب غطي العنب كريم، هذا الذئب كبارة. قال مشكلتنا أننا نريد أن نخالف لنظهر، لا لنتبع ولا نتعبد ولنظهر أيضا. أعوذ بالله، ربنا يستر علينا واحفظ نوايانا يا رب، نسأل الله أن يحفظ نوايانا يا رب، نسأل الله أن يحفظ نوايانا يا رب، أمين. فإذا هنا لابد أن نقول بأن البدعة، أن البدعة كل ما خالف السنة فهو بدعة. وقول النووي بأن البدعة هي يعني تكون بدعة ولا إثم فيها إلا أن يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه، يعني هنا خالف ما علمه وأوجب على نفسه أمرا ليس بواجب شرعا، فيكون قد ابتدع في دين الله، لأنه هذا قد أتى بحكم لم يأتي به شرع، بل خالف حكم الشرع الذي يعلم. والحق أن نقول بأنه قد يجوز عند الشك الاستنجاء لرفع الشك وقطع الوسواس. وأنا أقول أيضا هو خلاف الأولى، حتى مع طرو الشك فهو خلاف الأولى. نعم شيء
يصلي في الوضع.
طبعا الوسوسه تصيبه، والوسوسه اذا اصابته اتعبته جدا. نعم
حضرتك تقول ان
نعم تفضل
يجوز او خلاف الاولى عند الشك.
ايه
حضرتك تقول عند الشك قد يجوز؟
قد يجوز وهو خلاف الاولى عند الشك، لان تروه الشك لا ايش تروه الشك لا يقطع اليقين، هو معه اليقين. ولانني اقول عند فعلها سبيل للوسوسه، سيصاب بعدها بالوسوسه،
فانا اقول ما يعملش.
ما هو هذا طب خلاص، انا قلت ذلك
خلاف
الاول. هو خلاف الاول هو الان لا ليس بدعه، مع طرو الشك ليس بدعه، طرو شك الرطوبه، اذا الرطوبه تستلزم الاستنجاء، فهمت؟ ولذلك قلت له يكف، لكن لو فعل عنده ايش؟ عنده سبيل يجعله يفعل ذلك. طيب قبل ان ندخل فيها الاحجار الثلاثه، احنا قلنا يا اخوتي الكرام هذه شرحناها بإيضاح، صح كده؟ اللي ما شرحناهوش هو ايش؟ قلنا انه يوجب الاستنجاء هنا
ممتاز جزاك الله خير،
يوجب الاستنجاء هو البول وايش؟ والغائط. واحنا قلنا يوجب الاستنجاء يعني معتاد البول والغائط معتاد، وعلمنا معتاد من وين علمنا معتاد؟
غالب الحال
لان هذا المنصوص عليه ايضا، قال او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء. يبقى اذا هذا المعتاد فيه جواز استخدام الاحجار مع الماء. وخلينا بقى عشان يبقى الشرح كله سامحوني، ويبقى في المد والقلب والافضل استجب بالاحجار ثم اتبعها بالماء، ويجوز ان اتصل الماء على اوعزات احجار ينفي بهن المحل. اقول يبقى اذا يجوز له ان يستنجي بالماء او يستنجي بالاحجار. وفي الاحجار خلاص بقى طالما كده، في الاحجار شروط. اولا العدد ثلاثه لا اقل، ونهانا ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وقال ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيت بحجرين وإيش؟ وروسة. فألقى الروسة وقال إنها ركس، أبغني حجرا ثالث. في مسند أحمد بزيادة مهمة جدا قال أبغني حجرا ثالثا. هذه يبقى نقول عشان يبقى أتممنا المتن، بنقول معتاد كالبول والغائط والمنصوص به في الكتاب، فهو يجوز له استخدام الماء وهو الأصل، يجوز له استخدام الماء وهو الأصل، ويجوز له استخدام الأحجار والأحجار ليستخدمها إما ثلاثة أحجار أو ثلاثة أحرف. لأن المقصود بالثلاث أحجار إيش؟ المقصود ثلاث أحجار إيش يا لقمان يا نايم؟ ما 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 تتصرف الجبل. المقصود ثلاث أحجار بثلاث مسحات. يبقى لو حجر كبير له أحرف ثلاثة قد أتى بما. وأنا شوف اتباع معنى النص هنا. طبعا هنا الظاهرية لا يمكن أن يقبل مثل هذا الكلام.
بس مش
هتنجس
الشيخ لو في حجر في
كيف تنجس حجر كبير له احجار لا له اوجه ثلاثه اوجه ثلاث كل أو كل وجه يجعله مسح لان هو المقصود بها ثلاث مسحات ولانه المساله ليست ازاله عين فقط لانه قد ممكن كما قال طرح الملكيه والحنفيه احنا لا ندخل في الخلاف لكن قد يطرح الملكيه والحنفيه ايش ما يرد علينا به انهم يقولون أنتم تقولون أن الأصل إزالة إزالة النجاسة ولا تزال العين بمسحة أو بحجر واحد فيكون الثلاثة الكمال قلنا لا قالوا لما لا الإزالة بحجر واحد قلنا النبي الشرع رفض الإزالة بحجر واحد دل على أن في غالب الأحوال أن الحجر واحد لا ينقي أن الحجر واحد ومن وين أتينا بذلك ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فلما قلنا هنا أن نستنجي دل ذلك على أن الأقلية على الحرم يبقى معنى ذلك أن النبي يقول وأن الشرع جاء بأن غالب الأحوال للإنقاء لابد من الثلاثة ولذلك لو كنت في طائرة أو كنت في سيارة يكون المناديل الثلاثة التي تقوم هذا المقام قام سنبين أنه يقوم مقامه بصفات معينة صفات الأحجار التي تستخدم إذن لك الأحجار بالشروط التي قلناها والماء وأيضا نقول هي مراتب ثلاثة المرتبة الأولى استخدام الأحجار والماء ويستدلون بذلك حديث أهل قباء عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون إن الله أنزل عليهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فنزلت فيهم آيات فقالوا إنا نستخدم الحجارة ونتبعها بالماء وهذا حديث ضعيف ضعيف جدا والنووي أيضا طرحه شوف انه هنا ايضا يقول لك يبقى لا يصح ان تستند الى حديث ضعيف في الاحكام لا يصح ان تستند في حديث ضعيف في الاحكام لكن نحن نقول الذي يحكمنا في ذلك حتى تقول ابتدعتم اهو الان جمعتم من الحجر والماء وما في دليل ده في دليل ضعيف على ذلك قلنا الادله لابد ان تكون ادله ايه
نظريه
وادله اثريه صحيح ولا لا الاثر ضعف النظر يقوي وش النظر والاستنجاء الاصل فيه ايش المطلوب شرعا ايش
طهارة.
الانقاء مع كمال الطهاره والا حتى في الحجاره في الاستطابه العلماء عندنا علماءنا في المذهب يقولون انه رخصه يتبعه حكم سياتي فاذا هنا النقاء اصاله ان نقول الحجر يزيل العين والماء تزيل الاثر وقد عفي عن الأثر للمشقة ولذلك الاستطابة قد يبقى بها الأثر وهو الذي قاله الشافعي في حديث فلا يضعن يده في الإناء حتى فقال أنه قد يعبث بيده نائما وكانوا يستطيبون بالحجارة يعني بعضهم كان يرى أن الماء هذا للنساء بعض الصحابة فكانوا يستطيبون بالحجارة فإن مرت يده على الموضع أو المحل قد يكون يصيب الأثر والأثر لا يرى بالعين فينجس الماء على ما قلنا قبل ذلك تفصيلا فيكون الحجر استخدامه إزالة العين والماء يأتي عليه فيزيل الأثر ما بك
الشيخ عشان كده الشيخ كده ممكن يرد عليه
النبي
صلى الله عليه
وسلم صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بأنه لم يفعل ذلك قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر أولا الأمر بالحجارة وأيضا استخدام الماء نقول الآن هو استخدم الحجارة لإيش؟
لإزالة
العين.
العين.
صحيح. واستخدم الماء لإيش؟
العين والأصل.
إيش المطلوب هنا في الاستنجاء؟ إزالة العين. وباتفاق الفقهاء إزالة العين مطلوبة وإزالة الأثر أيضا. ولكن يعفى عن الأثر من أجل المشقة. فهمت؟ فتكون تأصيلات الشرع على إزالة العين والأثر.
النبي صلى الله عليه وسلم
لم يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى. بتصليها لما؟ هذا الذي قلت لك على أساس أنه أصول الشرع جاءت بذلك لما يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب
تحت خط المتطهر هنا كيف تكون الطهارة؟ أصل الطهارة لا لا أصل الطهارة جماعة لو سمحتم مش عايز أي حد يتكلم بعد إذنكم أصل الطهارة عشان هو لو صار معي علميا هيفهم على طول أصل الطهارة طب أنا أقول لك صوبني أو خطئني أصل الطهارة هو إزالة العين والأثر توافق أم تخالف تناقش
زالت
الناس أكرر كده أو بكاشي تعلم علميا لما تتكلم قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أصل الطهارة
والأثر
إزالة العين وإيش والأثر جاءتنا الأدلة على أن الشرع عفى عن الأثر وعفى عن الأثر بإيش المشقة للمشقة ولا وكل أمر أصول الشرع تأتي به على قراء ودلائل ممكن أقول به وممكن لا أقول به أنت فاهم كيف؟ لكن نحن نقول الآن باتفاق العلماء أن أصل الطهارة في معنى قول الله تعالى إن الله يحب التوابين المتطهرين أنها إزالة العين والإيش؟
الأثر
طب من وين أتيت به؟ أقول أتيت به بأن النبي استخدم أكثر ما استخدم الماء للحجارة والحجارة ماذا تفعل يا أستاذ؟ أيها المتقن تفضل أكثر ما استخدم الماء والماء ماذا تفعل يا حبيبي؟
تزيل الأثر
العين والأثر
يعني تزيل العين والأثر يبقى مطلوب إزالة العين وإيش؟ والأثر فصار هنا فأنت ممكن تقول لي وإيش الفايدة بقى أنه يستخدم الحجارة مع الماء؟ لك أن تقول ذلك ما دام الماء وحده يزيل العين ويزيل الأثر فلما نستخدم الحجارة؟ انت فهمت ولا لا يبقى النبي استخدم ولا ما استخدمش بقى الان استخدم هو لما يزيل العين والايش والاثر اقول الفائده في استخدام الحجاره مع العين عدم مباشره النجاسات ولان العلماء يقولون اصلا لا بد ان لا تباشر النجاسه الا الضروره التي جعلته يباشر النجاسه عدم مباشره النجاسات وكيف ذلك لانه اذا ازال بالحجر العين ما بقي الا الاثر فلا يكون هناك مباشره الماء يزيل حتى الأثر فلا تكون مباشرة فهمت الآن استخدمها النبي ولا استخدمها الآن الحمد لله فإذا هنا في هذا الباب نقول فاستخدام الحجر لإزالة العين واستخدام الماء يزيل الأثر وفائدته عدم مباشرة النجاسة وفائده عدم مباشرة النجاسة تفضل مش هنمر احنا الحاجات دي اصلا ده كمان ده تطبيق عملي عندهم مش فاهمينه عشان اموت انا اتفضل
يعني ايش عدم مباشره النجاسه
عندي يعني كده ده مش سؤال مجانين ده سؤال من اراد ان 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 يجن من يتكلم امامه لا طب فهموني مره ثانيه خب وفهمني ما معنى السؤال اتفضل
يعني
مباشرة النجاسة كيف يستنجي يده تمس النجاسات هذا اسمها مباشرة
انا فهمت كده بس قلت يعني لو هي معناها كده يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم مش هيبقى اغلب حاله ان هو يستخدم الماء لوحده عشان كان هيبقى يعمل بقى
لا ما هو الماء ماء ممتاز لكن استخدم هذا واستخدم هذا قال ابغني ثلاثا وكما قلت الماء يزيل الاثر يزيل العين ويزيل الاثر لكن فيه ايش
مباشرة.
فيه مباشره فلو استخدم الحجر ماذا يفعل
يزيل
الاثر فهمت
طب شيخنا مش كان يعني شيخنا لو قلنا هذا الاول شيخنا مش كان النبي هيفضل طول عمره يستخدم الاثنين سوا
بروح مش شغال
استغفر الله شيخنا في النادر ان شيخ فيه منيه في النادر
في الامر فين
في الوادي
احنا بنتكلم على اساس الذي لا يجب الغسل يجب الاستطابه الاستطابة لأنه المني لا يجب استطابة شيء.
حاولت الله
لا المني لا يجب استطابة.
شغل مرة.
فهمت ولا ما فهمش؟ وعائشة أمر ذلك قال مروا أزواجكم بذلك. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بذلك. إذا هنا عندنا الماء والحجارة المرتبة الأولى استخدام الماء والحجارة لإزالة العين بالحجارة وإزالة الأثر بالماء. والمرتبة الثانية هي مسألة الماء لأن الماء يزيل العين ويزيل الأثر لكن فيها مأخذ وهو المباشرة والثالث المرتبة الثالثة استخدام الحجارة واستخدام الحجارة بدلها من شروط العدد شرط أكيد لصحة استخدامها وهي ثلاثة أحجار، لأن النبي قال ابن مسعود أبغيني ثلاثة أحجار، فقال فأتيت بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها ركز نجس يعني، وقال أبغيني حجرا ثالثا، في مسند أحمد قال تصريحا أبغيني حجرا ثالثا، ولأن التأكيد على الوجوب بثلاثة أحجار بالعدد قول سلمان، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. طيب وهذا هو المعتاد. واما بالنسبه للنادر اللي هو الذي يراد المني لا يدخل في هذا لانه لا يحتاج الى استطاله، لكنه يدخل على اساس انه نادر في مساله الاستغزار. فهذا اذا كان يستخدم في الماء اتفاقا واختلفوا في الاحجار طبعا اتفاقا استخدام الماء في المادي والوادي، لانه الدليل جاء ابن عباس قال ذلك، ابن عباس قال بنغسل الوادي والمذي، وقال بوجوب غسل بالماء. المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء، وقال اغسل ذكرك وما ذكرك، وفي روايه قال اطلع فرجك، فحمل النووي النطح على الغسل. لكن قد نقول فيها مراتب ثلاثه في هذا الباب على مسألة، لانه حقا قد تقول المذي نجاسته نجاسه مخففه، المذي نجاسته نجاسه مخففة. ابن مسعود قال لو سال على فخذي ما خرجت من الصلاة. وفي رواية عن أحمد أيضا بطهارة المسجد، لكن أنا أدين الله أنه نجس، أن مسعود قال منه الوضوء وقال اغسل ذكرك وما ذكرك. واختلفوا في مسألة الأحجار، فقالوا الجواز، جواز الخير بين الماء وبين الأحجار معناها قياسا على المعتاد، يعني من قال هو مخير الحقوه بايش؟
بالمعتاد.
ومن قال بان النادر يخالف المعتاد قال ليس له الا الماء، لان عندنا استخدام الحجاره رخصه، والرخص في هذا الباب النوادر ترجع للتقصير العام، والتقصير العام في الطهاره هو
الماء.
بالماء لا يكون الا بالماء، ولأنه لم يرد عن النبي إلا أنه قال اغسل ذكرك وما ذكرك، اغسل ذكرك وما ذكرك.
الوادي نفس
الحكم، خلاص الثلاثة نفس الحكم. فيكون هنا عندي مسألة الإلحاق، الحق أن الإلحاق بين النادر والمعتاد إلحاق فيه ضعف، إذ الفوارق موجودة. وفي قوله والأفضل كما قلنا مراتب الاستطابة في ثلاثة، الماء والحجارة، نعم أحرف ثلاثة، الماء والحجارة. وشروط الاستنجاء بالحجارة أربعة أو خمسة، أن يكون طاهرا، ويدل على هذا الشرط أثر ونظر. أما الأثر فقول النبي أبغيني حجرا ثالثا، قال أما الروثة فإنها رجس نجسة. طب من ناحية النظر أحمد مصطفى بسرعة، من ناحية النظر نجس في ذلك إيش فيها؟ سعيد نقيب لا ما هو سيزيل اسمه، فهموني ليش انا سالت، استخدم النجاسه في ازاله الرئه وازال العين، والمطلوب ازاله العين لا ازال العين بالنجاسه، لا الاثر معفو عنه عم المجنون
سيصيبني انا
يعني مطلق نهايه الفساد في قولي انها ريتس ولا ايش؟ انا بتكلم ما هو نظر، ما هو مطلق نهايه نظر، تطبيق قاعدة. ومن ناحية النظر هو أنني أقول قلنا باستخدام حجارة الماء لعدم مباشرة النجاسة، وإزالة النجاسة بالنجاسة إمعان في مباشرة الإيش؟ النجاسة. نعم إمعان في مباشرة النجاسة إمعان في مباشرة النجاسة، فلذلك تمنع. الشرط الثاني أن يكون منشفا، وقال به بعض العلماء هنا قال أنه يكون يعني منشفا، ومنشفا هنا ليس فيه إلا معنى واحد،
وش المعنى يا عم الناظر؟ انا اريد سعيد النقيب منشفا يعني ايش؟ يقول منشفا يعني يكون جامد من اجل القلع، يكون جامدا من اجل القلع، ان يكون جامدا منشفا يعني جامدا غير محترم، وهذا شرط ايضا قيد يخرج به الايه المحترم. مش بقى المحترم يا محترم، وقف الساكت الناطق وقف.
صلى الله عليه وسلم قال لا نهى عن استنجاء بعظم براس عظم الاكل يا زاد اخوانكم من الجن.
طب فين الاحترام؟
لانها تؤكل ياكلون.
فين الاحترام؟
الاحترام بقال ان احنا ما نستغناش النجاسات
يعني. طب فين الاحترام يعني؟ فين الاحترام؟ وغير محترم بعض العلماء دخل فيه المطعوم، لكن الصحيح هو المحترم هو كأوراق اللغة، أوراق التاريخ والكلام على ما يكون محترما ثقافيا يعني، فلا يستخدم فلا يجوز. طبعا طرحوا فروعا، لا ندخل في الفروع، من استنجى بعصفورة، من استنجى بيد غيره، يعني كلها بقى فروع حقا. فالأولى ألا ندخل في هذه الفروع حتى لا نتعبكم في هذا الباب، لكن نقول هو محترم يبقى إذن لا يجوز له إذا استخدم ورقا مكتوب عليه باللغة فلا يجوز له ذلك، وقد يأثم. وسنبين أنه اختلف العلماء هل يجزئه أو لا يجزئه عندنا في المذهب في هذا الباب. يبقى أول حاجة، ثاني حاجة غير محترم غير مطعوم. غير مطعوم قيد يخرج المطعوم. المطعوم لا يجوز الاستنجاء به كالعظم، لأن النبي قال العظم إيش؟ هو طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العظم يجدونه أوفر ما يكون لحما. يبقى إذن عند الكلام على هذه الصفات أن يكون جامدا منشفا قالعا للنجاسة، نعم، وأن يكون غير محترم غير مطعوم. هذه كلها قيود تخرج لنا ما لا يزيل لنعومته. يبقى لا يجوز استخدام الحرير في الاستنجاء لأنه سينشر النجاسة، يعني تنتشر في البدن كالخز والحرير والقطن، نعم. وما لا يزيل لسقالته كالزجاج. الزجاج مش هيزيل، ده هيزيل حياته، يقطع العروق ويقطع يعني سيكون هلكة له، نعم. وأيضا إذا قلنا قالع يبقى لا يكون اللين كالطين. الطين أيضا يعمل على الانتشار، نعم. هذه كلها صفات في الأحجار التي يحدث بها الاستنقاء. وإذا استخدم المحرم يعني استخدم المحترم، استخدم المطعوم في إزالة النجاسة، استخدم النجس في إزالة النجاسة. الاتفاق في المذهب أنه يأثم. الاتفاق في المذهب بأنه يأثم. وهل يجزئه يعني يسقط المطالبة؟ هل يجزئه؟ هذه مسألة فيها نظر كبير جدا مسألة النية. نعم شيء. إيه؟ هي بقى المسألة فيها خلاف. وهل يجزئه؟ وجهان في المذهب. الأول تسقط المطالبة يعني يجزئه. وإذا توضأ يصلي بذلك تسقط المطالبة، لأن الأصل في ذلك هو إزالة العين مع الإثم بالمخالفة صراحة. وهذا الأقرب للتأصيل العلمي، هذا الأقرب للتأصيل العلمي. الوجه الثاني، ولما يرجحه الجويني، الوجه الثاني لا تسقط. والتعليل في عدم الإسقاط أيضا فيه قوة. لا تسقط لأن الاقتصار على الأحجار بالاستنجاء من باب الرخص. أريد بقى الوجهة هنا من باب الرخص، لما لا تسقط؟ لأنه من باب الرخص. أريد بقى الوجهة الفقهية، هذا هو العلم بحق. قل يا عبد الرحمن قل. طيب الساكت المتكلم
وما ينفعش اتعدى بها لان هي على خلاف الاصل.
انت منين؟
من
المنصورة وفهلاوة المنصورة إياك والمنصورة وأهل فرنسا إياك. حتى فرنسا مش موجودة؟ لأنها بدل، والبدل بدل، وإياكم والبدل، فإن البدل بدل. صح؟ ها
شيخ، هذا هو ترخص في الرخصة، لا يجوز ترخص في الرخصة.
لا يجوز الترخص في الرخصة، والمصغر لا يصغر، والمصغر لا يصغر، المعقد البسيط. عجبتك يعني، تعجبك أنت أهل اللغة. أحمد مصطفى زي ما قال عبد الرحمن، فين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ماشي. وبعدين ماشي. أستاذ ماجد الأستاذ السني الأزهري الطيب الجميل صاحب العقيدة النقية السلفية محمد.
شيخ احنا نزيد كما قال أخونا عبد الرحمن، لكن نزيد يعني
وما الزيادة؟
شيخنا إن الرخصة شيخنا هي من باب التيسير.
طيب
التيسير أعلى من
هو الحق الوجه الفقهية أن الرخص لا تناط بالمعاصي عندنا في المذهب وعند الجمهور. الرخص لا تناط بالمعاصي، ومن استخدم محرما فقد عصى، فلا تسقط عنه. رأيتم؟ وأدين الله بالوجه الأول وهو الصحيح بأنه تسقط نعم تسقط المطالبة مع وجود الاسم. ثم قال الاستقبال أو الاستدبار، هل ندخل فيها؟ احنا قاعدين ساعة يعني، حرام في الناس المنتظرين في الجامعة. تمام كده؟ نقف أم ندخل في الاستقبال والاستدبار؟
عشان بس الرسالة.
لا رسالة.
عشان مين؟
رسالة.
عشان رسالة الشفاعي.
وأنا كنت ناوي يعني.
لا كنت ناوي.
خلاص رسالة الشفاعي كمان.
نخلص خاتمة رسالة الشفاعي. تفضل بسرعة عشان أنا أمشي على طول. في سؤال؟ طب اقرأه. طب اقرأه حضرتك. تفضل.
ويقول هل البدع كلها حرام أم يوجد بدع لا يوجد عليها اسم؟
يعني القول بأن البدع ليس عليها إثم مخالف لظاهر قول الله وقول النبي وقول أئمة الصحابة. أين بقى دليله لمن يقول بدع، الذي يقول بأن البدع ليس عليها إثم؟ أولا كتاب الله جل في علاه قد بيّن ذم البدعة، حيث قال الله جل في علاه ورهبانين ابتدعوها ما اقتدنا عليهم ابتغاء رضوانه فما رعوها حقا. ووش الدلالة؟ وش وجه الدلالة بسرعة أحمد مصطفى؟ وجه الدلالة بسرعة من الآية. السياق سياق ذم فيكون هذا ماشي. السياق سياق ذم، ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
في تقسيم أهل العلم لمسألة البدع الحسنة والبدع السيئة، البدع الحسنة هل كلمة البدع الحسنة دي كانت مطلقة ولا قيدوها بمسألة أن لو تكون حسنة لو أن لها أصل في السنة؟
ما هو يا ابن الحلال كل الكلام على الإضافيات، البدع الإضافية لها أصل في السنة. التسبيح له أصل في السنة؟
نعم.
التحميد له أصل في السنة؟ التكبير له أصل في السنة؟ التهليل له أصل في السنة؟ نحن بقى أعلم ولا ابن مسعود؟ ابن مسعود وش قال لهم وهم يقولون نحن نسبح ونحمد ونكبر ونهلل؟ قالوا وما أردنا يا أبا عبد الرحمن إلا الخير. ماذا قال؟ وكم من مريد للخير لم يبلغ. فهمت؟
نزل عبد السلام يرى ببدعية قيام الليل في نصف
شعبان، ومع ذلك هو الذي يقول تدور الخمسة أحكام عليه، لكن عند التطبيق العملي ويقول اصلا بدايه الرجبيه وغيرها المساجله بينه وبين العيد بينه وبين الصلاح في هذا الباب قويه جدا، المساجله بينه وبين بين ابن الصلاح. المهم
شفنا فعل عمر رضي الله عنه،
ايش فعله؟
ان هو جمع
الناس، النبي اللي جمعهم مش عمر، النبي اللي جمعهم مش عمر،
لكن كلام ناس كتير لا تعمل البدع يا عمر.
الان من الذي جمعهم فيصلون جماعه في التراويح؟ أنا أسألك أجبني، انتهى الموضوع. إذا ما لا تكلمني عن عمر الآن، لا تكلمني عن عمر، تقول ده اسمه إحياء سنة، عمر أحيا سنة الآن، بس خلاص انتهى الموضوع. طبعا أنا مفصل فيها القول كتير عشان بس ما أخدش وقت، أنا خلصتها لك في إيش؟ في أنها سنة عن النبي وهو أحيا السنة، ما أحيا السنة، إنما التفصيل أنا مفصلها بالتفصيل. نعم.
شوف الاستنجاء معلش،
تفضل.
النبي في حديث صلى الله عليه وسلم قال إذا استنجى أحدكم فليوتر. الحديث صحيح؟
إذا إيه؟
إذا استنجى أحدكم فليوتر.
قال استنجى أحدكم فليوتر وإذا اكتحل فليوتر.
طب هل الحديث ده جاء على صيغة الأمر للوجوب؟
الأصل أنه للوجوب ما لم تدل القرينة على الاستحباب، والحديث ضعيف يعني، لكن ما احنا معك في هذا الباب، لأنه ما قالوا الاكتحال وترا باتفاق أنه إيه؟ سنة. نهاية الأمر أن دلالة الاقتران ده ضعيف، عندها ده الأصل، فأنه لما يقول فليستنجي بذات أحجار أن هذا على الوجوب حتى تأتي قرينة تثبت خلاف ذلك. طيب ما من الذي طلب مني الزول يقول طلب منك أن تدعو للشيخ البرهامي؟ لو كان الشيخ ياسر هذا سيدنا ومن له الفضل علينا، ونحن لا ذهبنا ولا جئنا إلا بتعليمه وبإرشاده، بل هو الذي له الفضل قبل فضل أبي وأمي علي، وإن كنت أخالف الشيخ فيما يتبنى في أمور، لكن هذا الشيخ نعله فوق رأسي يكون تاجا مما أراه أنه يعمل لدين الله جل في علاه، وإن اجتهد فأخطأ، وإن اجتهد فأنا أصلا أنا هذا الذي أدين الله به وأخالف فيما يتبنى الشيخ، لكن هذا الشيخ له الفضل علي، يعني غمرني إلى يوم الدين، وأعوذ بالله أن أقف بين يدي ربي جاحدا لمن له الفضل علي. نسأل الله أن يحفظه وأن يسجده وأن يرفع مقامه وأن يلهمه رشده وأن يجعله يرى الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يرى الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. يقولون الشيخ مريض، هذا سوء أدب منا أننا لا نعرف وأن الإخوة لا تعرف، إذن واجب علي أن أكون عنده في البيت الآن. الله يطيب في عمري وأحسن في عملي ويمتع به، اللهم أمين، ويغفر لنا وله، وإن أخطأ فهو مغفور له بإذن الله، وإن أصاب فله أجران، والله جل في علاه هو الأعلم بالصواب، لكن أنا أدين الله بهذا الذي أدين به لله وقلته.